بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقبل البدء في درس هذا اليوم، أحب أن أزف إليكم بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع أمور، أربع جوائز، أربع فضائل من الله سبحانه وتعالى لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس الذكر. أولا، نزلت عليهم السكينة، الأمن والطمأنينة والفضل من الله سبحانه وتعالى، وغشيتهم الرحمة، الله جل وعلا يرحمهم ويشملهم بإحسانه ورحمته، وهذا فضل عظيم. فإن من أخطأته رحمة، من لم يكن مرحوما فقد فقد كل شيء، وحرم الخير كله. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الملائكة كما جاء في الحديث الآخر تبحث عن مجالس الذكر. إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، والحديث في صحيح مسلم. فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل، فيسألهم ربنا جل وعلا: أتيتم من عبادي؟ قالوا نعم، وهو أعلم بما كان سبحانه وتعالى. فيسألهم ربنا جل وعلا: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن والله ما اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المجلس المبارك إلا نسأل الله عز وجل الجنة. قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله جل وعلا لملائكته: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. قال الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها فرارا. قال الله جل وعلا في آخر الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن، فضل عظيم. وهذا من سماحة هذا الدين، أنك ما تحصل على الجنة إلا بالملايين تنفقها في سبيل الله، أو أن تستشهد في سبيل الله، أو لا أبدا. جلوسك في مثل مجالس الذكر كهذه الحلقة المباركة وغيرها من حلق العلماء وأهل الفضل وأهل العلم، تنال بذلك أجر الله وفضله وإحسانه، حين يقول لملائكته جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان ابن فلان، عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، يعني وجد الناس جالسين دخل معهم. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا إله إلا. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح الإمام مسلم قال الله عز وجل: وأني قد غفرت له. فالحمد لله، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. فالملائكة تحف مجالس الذكر، مجالس العلم، لقاءات أهل الفضل والإحسان، ولله الحمد. والفضيلة الرابعة في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا الله، أنت هذا المجلس يذكر في مقام عظيم عند الله تبارك وتعالى، عند ملائكته الكرام البررة، يذكر الله عز وجل هؤلاء. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا فضل عظيم أيها الإخوة. فالله نحرص على حضور مجالس العلماء، على حلق الذكر، روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد وهو كتاب نفيس يقع في مجلد للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، روى عن سيد العلماء وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه: إذا سئلت من هو سيد العلماء الذي يسبقهم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد العلماء، هو إمام العلماء، هو معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مات ولم يبلغ 40 سنة، قيل مات عمره 34 سنة وقيل 36 سنة، كان سيد الصحابة وإمامهم في العلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة، يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، قال لما حضرته الوفاة قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لأربعة أمور. شوفوا الأهداف السامية والأمور الغالية التي يسعى لها المسلم في حياته، ما هي؟ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل سيد العلماء، قال رضي الله عنه: صيام الهواجر، يعني الأيام الحارة، أن تحرص على الصيام الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقيام الليالي المظلمة، قيام الليل، وهذا سيأتي لنا فيه باب سنقرأه إن شاء الله في صحيح البخاري: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. والثالثة قال: ومزاحمة العلماء بالركب، يزاحم العلماء يعني يدخل في وسط حلقات العلم في مجالس الذكر. قال: والأمر الرابع ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أنت الآن إذا قدمت لك فاكهة من أو تمر أو غير ذلك ما تأكل أي شيء، وإنما تنتقي الأفضل فالأفضل، الأحسن فالأحسن. وهكذا ينبغي لي ولك أننا ننتقي مجالسنا وننتقي صحبتنا، الصحبة الطيبة الخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. والله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل العداوات تنقل، كل الصداقات والمحبة والخلة تنقلب يوم القيامة عداوة، عدا ما كان بين المتقين، بين أهل الخير، بين أهل الصلاح. ولذلك لما جاء أحدهم إلى أبي سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري سيد أهل البصرة علما وزهدا وتقى، قال: يا أبا سعيد من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. نعم يا أخي، ابحث عن هؤلاء، تجدهم في مجالس العلماء، تجدهم في حلق القرآن، تجدهم في مجالس الذكر، تجدهم في كل زمان ومكان. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، تجدهم والله الحمد في رحلة الحج التي وفقك الله لها، تجدهم في بيت الله الحرام، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل مكان في كل زمان. أنت المهم ابحث عن هؤلاء. صاحب، كما قال الحسن البصري رحمه الله، صاحب من إذا رأيته ذكرك الله فقط. والله قد لا ينصح، قد لا يتكلم، قد لا يعظ، لكن رؤيته فقط تعظم خشية الله جل وعلا في قلبك، تجعلك تزدري نفسك، تجعلك تحاسب نفسك، ترى أنك من أهل التقصير وأنك من أهل الغفلة. وهؤلاء تجدهم بإذن الله، فابحث عنهم توفق وتحشر معهم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ولذلك قال أنس رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال: اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أبي بكر وعمر، لأنهم هما الشيخان، هم أئمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. المهم أيها الإخوة، كنت قد وعدت بالأمس في بداية الدرس أنني أتكلم هذا اليوم قبل أن نزدلف إلى درسنا المعتاد في التفسير وعلوم القرآن، أن أتكلم عن معاني الحج المبرور. وجملة من الحاضرين الذين معنا قد من الله عليهم بالحج ويسر لهم إتمام النسك فضلا من الله وإحسانا، وأنا لا أطيل في هذا المقام لأنكم قد سمعتم قبل الحج الكلام الكثير حول معاني الحج المبرور وكذا، ولكنني أختصر معاني الحج المبرور في أمور معينة، وانظرها في حالك أيها الأخ المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لا إله. وثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يرجع نقيا من الذنوب والأثام كالمولود الصغير ليس عليه ولا سيئة واحدة. الناس يسألون ويبحثون ما معنى الحج المبرور. أقول: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحج المبرور، كلمة المبرور البر، هذا مصطلح شرعي. ما معنى البر أيها الإخوة؟ قال: يجب أن ننظر في القرآن وفي السنة ما معنى البر، فأقول على بركة الله. أولا من معاني البر أيها الإخوة التقوى، قال جل وعلا: ولكن البر من اتقى. إذن هل أنت حققت مقام التقوى في حجك؟ وسبحان الله لو تتأمل آيات الحج في سورة البقرة تجد الكلام عن التقوى: واتقون يا أولي الألباب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيا سبحان الله، يعني التقوى ملازمة للحاج، ويجب أن يتزود من هذا المقام، من مقام التقوى، وهو مقام عظيم. وإذا كان الله جل وعلا أمر سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء وسيد الأولياء، بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول الله جل وعلا له في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يعني هل معناها أنه عليه الصلاة والسلام لا يتقي الله؟ حاشا وكلا، وإنما المقصود كما قال المفسرون أنه يترقى في مراتب التقوى، يصعد في منازلها العالية عليه الصلاة والسلام. فانظر يا أخي أنت كيف والتقوى، هل أنت رجعت بعد الحج وقد عظم مقام التقوى في قلبك فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي؟ هذا أمر. أيضا من معاني البر يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال إلى آخر الآية. فهنا في هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل خمسة من أركان الإيمان، وقد تحدثت عنها بالأمس، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وكما جاء في حديث أبي هريرة هنا في صحيح البخاري. أيضا من معاني البر أن تحرص على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بعض المسلمين هداهم الله لا يعرف الصلاة، إما بالكلية أنه لا يصلي أبدا، وهذا على خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فلتتق الله يا أخي. وبعض المسلمين لا يصلي الصلاة في وقتها، تجد مثلا الفجر إذا قام الساعة 8-9 للعمل قام وصلى، هذا لا يجوز. كما أن الصلاة لا يجوز أن تصليها قبل دخول الوقت، أيضا لا يجوز أن تصليها بعد خروج الوقت. يعني إنسان نام ليلة كان مجهدا، الله غفور رحيم تواب على عباده، لكن إنسان يستمر الذنب ويستمر على ما هو عليه، لا يعرف الصلوات، متى ما قام صلى صلاتين ثلاث مع بعض، هذا لا يجوز يا أخي. لا تقبل منك، كما قال العلماء لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. لكن كما قلت أيها الإخوة، الظروف نعم، إنسان ابتلي بتعب شديد بظرف معين، نعم يقوم ويقضيها ويستغفر الله أيضا من الغفلة والتهاون. ومن المسلمين أيها الإخوة من لا يعرف صلاة الجماعة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيا إخواني نتقي الله سبحانه وتعالى ونحاسب أنفسنا. أيضا ذكر في هذه الآية مقام الصدق، مقام الوفاء بالعهد. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحج المبرور ما هو بر الحج؟ قال إفشاء السلام وطيب الكلام وإطعام الطعام. نعم هذا من معاني الحج المبرور، أن ترجع بلسان طيب تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. ما في أعظم يا أخي من سقي الماء، خاصة على وقت الحاجة ويعني التضرع ونحو ذلك. نعم أنفق يا أخي، أبذل مالك ما قدمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومال وارثك ما أخرت. فالإنسان يتقدم، هذا من معاني الحج المبرور. وأختم أيها الإخوة بكلمة عظيمة ذكرها العلماء في معاني الحج المبرور، وهو أوضحها، قالوا: أن يرجع الحاج بعد حجه بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. أنت كنت قبل الحج وكلنا ذاك الرجل والله المستعان، مفرط في طاعة الله، متهاون في فرائض الله، نتجاوز حدود الله، نتقحم المعاصي والذنوب، لا حياء من الله ولا حياء من خلقه ولا. طيب هل أنت رجعت بعد الحج بحال أفضل؟ إذا كنت قد رجعت وقد عظمت خشية الله في قلبك، وترقيت في مقام التقوى، وحققت مقاصد الحج، وعدت تائبا منيبا إلى الله، أبشر، فهذا هو الحج المبرور. أما إذا كنت ذهبت وجئت كما أنت، فهذه المسألة تحتاج إلى عودة وأوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ والله ما شاء الله السنة هذه الحجاج كثير. فقال ابن عمر: بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج. الذين ركبوا الدواب جاءوا دفعوا، نعم جاءوا كثير، لكن من هو الحاج حقا؟ من هو الحاج صدقا؟ هؤلاء قليل. ولذلك قال بعض السلف وهم ينصرفون من الحج، يعني انتهوا، طافوا طواف الوداع خلاص وتوجهوا إلى أوطانهم وإلى أهليهم، قال: من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. هذا في علم الله، وكان من دعاء بعض الصالحين: اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. يعني احنا الآن طلعنا، الآن جملة من الإخوة الآن أمامي وغيرنا حج هذه السنة، لكن ما ندري من المقبول فنقول هنيئا لك، ومن المردود فنعزيه. دفع الدينار والدرهم وأخذ التأشيرة وركب الطائرة وتنقل في المشاعر، لكن مع هذا نقول رحمة الله أوسع من هذا كله، ونحن والله لا نتكل على أعمالنا، فوالله إن أعمالنا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلنا الجنة، الذي يدخل الجنة هو رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأعمال والفرائض لا بد من القيام بها حتى نحقق وننال رحمة الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول: أحسن الظن في الله، واصدق رجاءك في الله جل وعلا، وأنك على خير، والحمد لله أن الإنسان أعين على طاعة الله وعلى الحج. ومع ذلك لا تجزم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما ركب دابته إلى الحج ماذا قال؟ قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر، يعني وهو عليه الصلاة والسلام خير المتقين وإمام الموحدين وخير من أخلص العمل لله عز وجل، ومع ذلك ركب الدابة على قطيفة رثة، يعني على يعني مكان الرثة الذي صعد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا كان يقول؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي يوم عرفة وقف عليه الصلاة والسلام مذ صلى واقف يدعو الله عز وجل متجه إلى القبلة، ما ترك الدعاء حتى غربت الشمس، حتى إنه لما سقط زمام الناقة رفع يدا ورفعه باليد الأخرى حتى لا يترك الدعاء صلى الله عليه وسلم. كان لا يتكلم ولا يتحدث، في إنابة وفي بكاء وفي تضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف، حتى إن الصحابة ما حفظوا دعاء ولا يعرفون ماذا قال. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سرا بينه وبين الله، ما أحد يدري ماذا قال وماذا تكلم. اللهم نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن ماذا قال في هذا الدعاء الطويل، الزمن طويل؟ لا أحد يدري، لأن كان نجوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا كان هذا صفوة الخلق وأفضل البشر، ووقف عليه الصلاة والسلام في تضرع وفي إنابة وفي بكاء وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بنا أيها الإخوة؟ ومع ذلك نحن نقول ونوصي بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وتلمس رحمات الله، التعرض لنفحات الله جل وعلا. وقد جاء أحدهم إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، جاءه والناس واقفون في صعيد عرفة ما بين بكاء وما بين تضرع إلى الله عز وجل، فقال: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الذي بيننا في يوم عرفة؟ فقال رحمه الله: أشقى أهل هذا الموقف من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. يعني الذي يعوذ بالله عند التشاؤم، عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الشقي. لكن أنت لا يا أخي، أحسن ظنك في الله، أصدق في رجائك لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على صدق الرجاء وحسن الظن أنك تقيم أوامر الله جل وعلا وتحذر المعاصي والذنوب، هذا هو علامة الرجاء الصادق. ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة في كتابه مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما جاء إلى منزلة الرجاء كأن أبا إسماعيل الهروي وهو صاحب المنازل غض، يعني قلل من منزلة الرجاء، فقال ابن القيم رحمه الله: أبو إسماعيل، وهو شيخ الإسلام عنده، أبو إسماعيل الهروي حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. من قال إن الرجاء منزلة قليلة؟ لا، قال: بل الرجاء الصادق هو الذي يحدو القلوب إلى جنات ربنا سبحانه وتعالى. الرجاء الصادق هو الذي يجعلك تستحي من الله أن تتجرأ على محارمه أو أن تنتهك حدوده. الرجاء الصادق هو الذي يعلمك أن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. إذن هذا هو الرجاء الصادق. فهنيئا لكم أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، هنيئا هذا الحج. أسأل الله جل وعلا الذي يسره وهيئه بلا طول منا وبلا حول أن يتم علينا نعمته بالقبول. والله إنه تيسير وفضل، وقد رأينا ولله الحمد من التيسير ومن الإعانة والتوفيق ما هيئه الله جل وعلا لنا، إما على أيدي ولاة أمرنا وفقهم الله وجعل ذلك ميزان حسناتهم، أو في الإجراءات والتنقلات وغير ذلك، أمور والله الحمد ميسر. لكن أسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالتيسير أن يتم علينا نعمته بالقبول. والله ليس لنا في ذلك حول ولا طول. أسأله جل وعلا أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. وأعدكم إن شاء الله تعالى أننا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت أستفتح الدرس بالحديث عن مقاصد الحج، لأن الحج هذا له مقاصد وله غايات وله أهداف، سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في مفتتح الدرس غدا إن شاء الله. والآن نبدأ في قراءة درسنا المعتاد في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، وقد وقفنا عند حديث الآيات الخمس التي أو الأمور الغيبية الخمس التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذه هي مفاتح الغيب، هي غيب والنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا في هذا قال يعني إن مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية في أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هي غيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب. سبحان الله، يقولون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبر عنها بمفاتح الغيب؟ يعني الغيب شيء مستور عنا ولا أحد يمكن أن يعرف هذه الأمور الخمسة. والشيء الغائب مثلا في غرفة له باب وله مفتاح، هذا المفتاح أيضا غيب لا أحد يمكن أن يصل إليه. قالوا فإذا كان المفتاح غيب فمن باب أولى ما وراءه يكون غيب لا يمكن أن يعرف، لا هذه الأمور الخمس ولا الطرق الموصلة إليها مفاتيحها هذه غيب عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الآن بني آدم يحاول أن يستكشف هذه الأمور الخمسة وهي محجوبة عنه. الله جل وعلا قال إن الله عنده علم الساعة يوم القيامة، ما أحد يعرف يوم القيامة متى يكون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. فما نسمعه الآن بعض الناس يتكلم في مواقع في الإنترنت أو رسائل في الجوال أن يوم القيامة سيكون في سنة كذا وكذا وستتلاطم الأجرام السماء، هذا كله كلام باطل ولا يجوز لك أن تصدق هذا الكلام لأن علم الساعة أخفاه الله عز وجل. لكن المفترض ماذا أعددت لها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سأله قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها. نعم، هذا هو المهم، ماذا أعددت لقيام الساعة؟ لكن كون الإنسان يعرف أو يمكن أن يصل هذا مستحيل أبدا. المصيبة ليست في هذه أيضا، المصيبة الأعظم أن يأتي بعضهم ويأتي إلى بعض آيات القرآن والحروف المقطعة ويضرب أرقام في أرقام وآيات في آيات ثم يقول إن قيام الساعة سيكون في سنة كذا وكذا، هذا من الهزء واللعب بكلام الله عز وجل، هذا كلام باطل لا يجوز تصديقه. هذا علم الساعة الله جل وعلا أخفاه. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل لها علامات صغرى وعلامات كبرى، تحدثنا عنها بالأمس. أول علامات الساعة الصغرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزال في علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى فهي عشر، وهي كما أخبر عليه الصلاة والسلام تتحدر تأتي بسرعة مثل العقد إذا انقطع تتنزل الحبات هكذا بسرعة. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، الدجال، يأجوج ومأجوج، النار التي تحشر الناس وتسوقهم إلى أرض المحشر، وختامها طلوع الشمس من المغرب. ختام هذه ساعة طلوع الشمس من المغرب، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا يجوز أيها الإخوة أن يأتي إنسان ويتحدث في الأمور ويحاول أن يستكشف هذا الغيب، ولا يجوز لي ولك أيضا أن نصدق هذا الهراء وهذا الكلام الباطل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. نعم، العلم الحديث اكتشف كيف يكون وأن هناك منخفض جوي وكذا وكذا، لكن الذي قدره وهيأه من هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الذي قدر متى سيكون وفي أي حال هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الأمور التجريبية والأشياء الحقائق العلمية هي ماذا بعدها؟ نعم هذا هو صحيح، لكن قبل ذلك هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. تقول الآن نعم الآن اكتشف في الشهر الرابع أو الخامس يستطيعون يعرفون الجنين هل هو ذكر أم أنثى، لكن قبل التخلق أول التلقيح هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في أيامه الأولى هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أهو ذكر أم أنثى، أهو سليم أم غير سليم، أم يعني إلى غير ذلك. وماذا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يدري ماذا يكسب، قليل أم كثير. ولذلك لما كانت النفس الإنسانية يقول العلماء يتنازعها أمران حسما من الله تبارك وتعالى، وهما مسألة الموت والرزق. الآن الناس في مجالس ماذا يتحدثون دائما؟ الآن الناس سيكون في فقر، سيكون في مجاعات، غلاء الأسعار، احتمال يكون في قحط، يعني دائما الناس يتكلمون عن الأكل والشرب، الخوف على الرزق، وأيضا الموت. كل إنسان يخاف من الموت وينفر منه ومرة يبتعد ويحذر غاية ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والله لو لك شربة ماء والله لا تشربنها قبل أن تموت، والله لو طردت رزقا لك كما تطرد الوحش خلف فريستها والله ما كتبه لك والله ما تأخذه، ولو أن الله كتب لك رزقا كما يقول العلماء بين فكي الأسد والله لا تأخذنه. سبحان الله، الأسد ذا، وين الواحد يقرب من الأسد؟ نعم، والله لو لك رزق بين فكي الأسد والله لا تأخذنه. فأجملوا في الطلب، اهدأ، اطمئن، لا تكون الدنيا هي كل شيء، اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك، لأنها مصيبة إذا كانت الدنيا في قلبك، معناه أنك عبد الدينار والدرهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. هذه والله مصيبة. وأيضا الموت، إذا جاء أجلك والله لا تستقدم ولا تستأخر، لو لك دقيقة في هالدنيا تعيشها والله لا تعيشن. المهم على أي حال تلقى الله، على أي خاتمة أيختم لك وأنت على التوحيد وعلى العمل الصالح وعلى ما يرضي الله، أم يختم لك وأنت على شرك وعلى ضلال وعلى تهاون بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ نعم يا أخو، أما الحمد لله الإنسان لن تموت نفس كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تستكمل رزقها وأجلها. الأمر الخامس، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا، نعم والله الإنسان لا يدري، ناس والله ما كنا نعرف وكانوا في قرى وما أدري له مات في الصين ولا مات في أمريكا في الشمال أو في الشمال أو في الجنوب، لا، في علم الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض تموت ولا تدري حالك وروحك متى تخرج، فسل الله حسن الخاتمة، سل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فسل الله دائما إن الله يحسن لك الخاتمة، سل الله اللهم إني أسألك هنا الميتة وحسن الخاتمة، اللهم اجعل على كلمة التوحيد. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والموت الآن وبخاصة في هذه الأزمنة والله لا يفرق لا بين صغير ولا بين كبير، تجدنا يودع بعضنا بعضا وبكرة الصباح قالوا فلان مات، سبحان الله معنا البارحة ما في أمراض ولا فيش أبدا، حوادث سيارات أمراض. إذا كنت والحالة هذه فاستعد للقاء الله على أي حال، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، يعني يا جنة يا نار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أنت الآن الحمد لله أنت الآن بينك الكتاب والسنة وبينك أهل الدين وأهل الإيمان، بين أبوين مسلمين ولله الحمد، أنت الحمد لله ما طلعت على الدنيا وأنت تعبد أصنام وأوثان، أنت ما طلعت على الدنيا وأنت تتمرغ على عتبات القبور وتدعو أصحابها من دون الله، أنت والله الحمد ما خرجت على الدنيا وتذبح لأصحاب القبور أو تذبح للجن والشياطين في سحر وشعوذ، احمد الله يا أخي أنت على الإيمان على التوحيد، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت وماذا تختار؟ فلكن العبد ولا شك يسأل الله حسن الخاتمة. فهذه خمس أخفاها الله عز وجل على عباده وختامها وما تدري نفس بأي أرض تموت، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى سورة الفلاميم تنزيل السجدة، باب قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
الحديث نعم. أقول أيها الإخوة الكلام عن الجنة وعن نعيمها مما تستروح له القلوب، وكون الإنسان دائما يتكلم عن الترهيب والترهيب، نعم هذا أسلوب وهذه طريقة من طرائق القرآن. أيضا الكلام عن الجنة وعن نعيمها، يجب أن نتحدث عن نعيم الجنة وأن نتكلم عما أعد الله عز وجل لأوليائه المتقين ولعباده الصالحين. ومن ذلك ما جاء هنا في هذا الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعباد الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت ما لم تره عين ولا أذن سمعت ما لم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر، حتى سبحان حتى ولا ما لا يخطر على قلبك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم الله جل وعلا ذكر أن في الجنة حدائق وأعناب وأن فيها كذا وكذا، لكنه ليس بشيء مما في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف تقدم قليلا ثم رجع. المهم الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قالوا لما تقدمت يا رسول الله؟ قال إنه عرضت علي الجنة فأردت أن آخذ قطفا من عنب، قطف من العنب، قال فلو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. يعني كان هالقطف ذا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى وقتنا وإلى قيام الساعة كله في قطف واحد من العنب. وفي الحديث الآخر لو أن حورية من الجنة أطلت على الدنيا لأضاءت يعني ببهائها ونورها ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما في نعيم الجنة أيها الإخوة، يعني وكما جاء في الحديث أن آخر أهل الجنة منزلا وليس يعني بأدناهم من يعطى ملك ما بين المشرق والمغرب في الدنيا وأضعاف أضعاف أضعاف، فكيف أيها الإخوة بمن منازلهم في الأعلى والأرقى. إذن أيها الإخوة هذا الحديث عن نعيم الجنة يحث النفوس على يعني العمل الصالح. والله جل وعلا هنا ذكر هنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا بعد الحديث عن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ذكر الله عز وجل هنا عملين من أعمال أهل الجنة، أولا أنهم أهل قيام الليل، الأمر الثاني أنهم ينفقون مما رزقناهم، رزق الله وفضل الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما ترك قيام الليل، وكان في أول الإسلام فرضا ثم نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، لم يترك الوتر عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. والعجيب أن بعض المسلمين سبحان الله ما يعرف قيام الليل ولا تحدثه نفسه أن يقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقد صلى عليه الصلاة والسلام 11 ركعة وصلى 13 ركعة وهو القائل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فقيام الليل أيها الإخوة دأب الصالحين وشعار الأولياء والمتقين. العبد الصالح أيها الإخوة لا يترك قيام الليل، فأنت من الآن هذه الليلة بدال ما الآن أذان الفجر الآن يؤذن عندنا الآن 4:40، قدم جوالك قدم الجوال استيقظ 4:15 الساعة 4 قم يا أخي لو نصف ساعة جر ابدأ يا أخي قم قبل الصلاة. فإذا قمت للصلاة فخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا قام في الليل ها ما يدري، لا خطأ يا أخي. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل يعني استيقظ وانتبه فقال ماذا؟ دعاء سهل كلنا حافظينه، من فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلنا نحفظها. بعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أيضا نحفظها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام فإن دعا استجيب له. وانت جالس كده في فراشك وقلت لك ارفع يديك واسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، يقول عليه الصلاة والسلام استجيب له. فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا فضل عظيم. وبعدين تدعو بدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تتقوم تتوضأ تصلي ركعتين تستفتح ثم تصلي ما كتب الله لك ثم توتر، يا أخي والله إنها أجر عظيم. ثم تقوم تذهب إلى المسجد وتصلي الفجر مع الجماعة وركعة الفجر السنة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذه السنة فما بالك أيضا بالفريضة. يقول بعض أهل العلم لو أن رجلا من الناس ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا، ولله المثل الأعلى ولكن ما بالتقريب فقط، لو أن رجلا خرج من بيته آخر الليل، قام آخر الليل وتهيأ واستعد ثم ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا في حاجة من آخر الليل وهو عند بابه، ثم فتح له الباب فدخل ثم عرض حاجته، إذا كان هذا الملك عنده كرم وحسن وفاده فإنه لا يرده، فكيف بأمر الله وهو أعظم وأجل سبحانه وتعالى الذي الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى. عبد يقوم آخر الليل فيصلي ما كتب الله له ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله في آخر الليل ويصلي مع الجماعة ويحضر الصلاة، يعني برحمة الله وإحسانه لا يهلك على الله إلا هالك. فأنت يا أخي جرب قيام الليل فلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف يا سبحان الله هالتعبير العظيم في القرآن الكريم، أنهم خلاص يتململون، ما إنسان جثة هامدة ينام ولا يعرف قيام الليل ولا يعرف الطاعة، لا يا أخي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شوف تجمع بين الرجاء وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، جناح الطائر كما قال ابن القيم المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، الرأس محبة الله والجناحان الخوف والرجاء. ولذلك أيها الإخوة هذا دأب الصالحين أهل العلم وأهل الفضل، وأي مؤمن موفق لا يترك قيام الليل. وأذكر أنني ذكرت في هذا المقام أنني قرأت في سيرة أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أظن في سيرة الحسن بن صالح أو غيره، أنه نابته حاجة في آخر الليل، واحد احتاج حاجة فذهب وطرق بيت أحد الجيران، فخرج إليه صاحب البيت وكان عليه أثر النوم فطلب من هذه الحاجة، فلما انتهى قال يا فلان معذرة، يعني أنت كأنك نايم، أنت ما قمت تصلي، ما أنت بتقوم تصلي آخر الليل؟ فقال مثل ما نقول نحن الآن، والله يا أخي نسهر في الليل وعشاء ومناسبات، الله يتوب علينا يا أخي سهر في الليل وما نقوم وتروح علينا الليالي ما قمنا ولا الشكوى لله. فقال له الرجل مثل ما نقول نحن، فقال الإمام الجليل الحسن بن صالح والله الذي لا إله غيره، يحلف يمين بالله يقول والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. هو رجل ما شاء الله يعني عاش ما شاء الله على قيام الليل، فيقول والله يعني مع هالآيات ومع هالأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر وقيام الليل لا حضرا ولا سفرا، حتى في حديث جابر لما في ليلة مزدلفة قالوا نعم هو ما ذكر في حديث جابر أنه قام الليل، لكنه علم من سنة عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك قيام الليل، ما في شيء اسمه يترك قيام الليل. فعلى كل حال قال والله ما كنت أظن أن في مسلم يترك قيام الليل. فالله الله يا أيها الإخوة الطريق الذي يقول علماء الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، لا يكون حظك من قيام الليل أن تسمع هذا الكلام. وأنا والله أوجه هذا الكلام لنفسي قبل أن أوجه إليكم، فكلنا والله نعيش في ستر الله وفي تهاون وفي تفريط، لكن لا يكون حظك من هذا الكلام مجرد السماع فقط، ليكن حظك العمل والتطبيق. نعم ابدأ من اليوم، ومن كان ما شاء الله على خير وعلى قيام ليل فليحمد الله وليستمر، لكن من كان مفرطا كمثل حالنا والله المستعان فليبدأ من اليوم. ابدأ، وإذا علم الله عز وجل منك صدق النية والحرص على قيام الليل ستعان وتوفق بإذن الله عز وجل. لكن إنسان لمجرد حظه يسمع آيات ويسمع حديثها، هذه والله الحقيقة مصيبة. لكن حظك العمل والتطبيق، والحمد لله بدل ما تركت جوالك على الأذان الصلاة قدم شوي ثلث ساعة نصف ساعة، بعدين أصلا ما تستطيع تترك قيام الليل في حياتك. والله المستعان. على كل حال، ما ليس بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ وإرشاد في كل الأمور ومنها قيام الليل. أسأل الله أن يعيننا على طاعته. نعم الله المستعان. نعم تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: سورة الأحزاب، باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، حدثنا أبي عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم على محمد.
اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه.
اللهم صل وسلم على محمد. لا شك أيها الإخوة أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته هي رحمة عامة للناس، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وبدعوة الناس إلى هذا الدين وترك ما كانوا عليه من الشرك والوثنية والضلالة، هذا هو أعظم الأمر وأعظم ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كافة. ثم هو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين على وجه الخصوص، كما قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فعليه الصلاة والسلام في رحمته وفي عطفه على أمته وفي شفقته عليهم أمر حدث عنه ولا حرج. وأعظم شفقته عليه الصلاة والسلام في أمته أنه حذرها من الشرك وحمى جناب التوحيد من كل ما يخدش فيه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام والإطراء والمدح الزائد عن حقه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ لا تطروني، لا تزيدوا في مدحي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يقضي الحاجات أو يغيث اللهفات أو يجيب الدعوات، هذا شرك وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. لما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأعظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه حمى جناب التوحيد وحذرها من الشرك، حذرها من الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا في أمور كثيرة، في مسألة الصلاة كانت 50 صلاة، فراجع ربنا جل وعلا عدة مرات حتى كانت 5 في الفعل، 50 في الميزان، فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا. لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. لولا، يعني أحاديث كثيرة تدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. ومن ذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس، ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أنه يدخل في هذه الآية الكريمة أمورا. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، والصحابة رضي الله عنهم مرت عليهم أيام فيها عوز وفيها فقر وفيها حاجة. وكان بعض الناس يتساهل في أمر الدين، فكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي ويسأل هل عليه دين، إن كان عليه دين ما صلى. لكن في مرة قال أحد الصحابة: يا رسول الله أنا أتحمل، كان عليه ديناران، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان يسأل فلان ما فعلت الديناران، ما فعلت فبعد ذلك أخبره أنه سددها، فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته. فهذا مما يدل على مسألة عدم التلاعب بالديون. على كل حال هذا كان في أول الأمر، ثم إن الله جل وعلا فتح الفتوح وحصلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من كان عليه دين فكان عليه الصلاة والسلام يسدد هذا الدين، ضياع حقوق أي شيء كان عليه الصلاة والسلام يسدد هذا الأمر. هذا من معاني هذه الآية الكريمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا أمر. ومن المعاني التي ذكرها المفسرون، وقد نص على هذا ابن عطية المالكي رحمه الله صاحب المحرر الوجيز، ونقله أيضا عنه القرطبي وهو من أئمة المالكية صاحب كتاب التفسير، قالوا: ومن معانيه أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه يدعوهم إلى الإيمان والجنة، وأنفسهم تدعوهم إلى الهلاك والنار. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فإذا الحشرات وكذا تحاول أن تقع فيها، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم، يعني بأوساطكم، يعني أمنعكم من الوقوع في النار، وأنتم تقحمون فيها. وفي رواية أخرى: وأنتم تفلتون مني، يعني عليه الصلاة والسلام حريص علينا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو يحاول أن يمنعنا من الوقوع في النار، لكن أنفسنا الأمارة بالسوء والهوى وأمور كثيرة تحاول أن توقعنا، وعليه الصلاة والسلام يمنعنا. فشبه حاله معنا بمثل رجل أوقد نارا. أنتم تعرفون الإنسان إذا أوقد نار تأتي الحشرات يمين ويسار وتقع فيها، فيقول: أنتم مثل هذه الأمور تحاولون أن تقعون في النار، وأنا آخذ بحجزكم، وأنتم تقحمون، يعني تحاولون أن تقعون في النار. وفي رواية أخرى: وأنتم تفلتون، تتفلتون مني. فهل بعد هذا الحرص حرص؟ وهل بعد هذه العناية عناية منه صلى الله عليه وسلم؟ فهو أرحم الخلق بالخلق. نعم، الأرحم هو الله سبحانه وتعالى، لكن الخلق بالخلق لا أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق أعظم من رحمة الأم والأب بأولادهم. نعم، أمك وأبوك يرحمونك، لكن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق، من الخلق إلى الخلق، هو أعظم من رحمة والديك بك. فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا قول من الأقوال التي قيلت. وأيضا قيل: إذا دعت النفس إلى شيء محرم ودعا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فهو أولى بالطاعة وأولى بالامتثال صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه ينفذ حكمه صلى الله عليه وسلم في أنفسهم ولو أنه خالف أهواءهم، وهذا هو الحق. إذا عارضت الهوى ومشتهيات النفس إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر أنت وحالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو الحق. إذا أنت تعرف يعني ما محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معيارها، فانظر إلى العمل والتطبيق، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فصلى الله عليه وسلم، هذه من أمثلة محبته ورحمته صلى الله عليه وسلم بخلقه، رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق، بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قبل الأذان أحب أيها الإخوة، يسألني بعض الإخوة: الدرس مستمر كل يوم إن شاء الله، يعني الأيام القادمة بعد صلاة المغرب في هذا الوقت وفي هذا المكان بإذن الله. وغدا إن شاء الله كما وعدتكم سأستفتح الدرس بالكلام عن مقاصد الحج. يعني على وجه الاختصار إن شاء الله. نعم تفضل. قال ادعوهم لآبائهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
نعم أيها الإخوة، هذا كان في أول الإسلام ما يسمى بالتبني، وكان معروفا عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام ما يسمى بالتبني، وهو أن يتبنى شخص رجل أو ابن يعني شابا وينسبه إليه. هذا كان معروفا في الجاهلية وفي أول الإسلام أيضا حتى نزلت هذه الآية: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وجاء أيضا في الحديث الآخر الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أهله، أو الإنسان ينتسب إلى قبيلة أو يدخل مع أناس في قبيلة أو في أسرة، هذا متوعد أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة رضي الله عنه هو من أئمة الصحابة فضلا وعلما، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة أيضا هو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصة معروفة يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم تبناه. أنا الحقيقة ما أحببت أني أذكر القصة هكذا، هي ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأيضا ذكرها أهل السير في موقفه. أنا الحقيقة يعني ما أحببت أني أذكرها بلساني، لأنني قد يعني لا أوفي المقام حقه، فبعد إذنكم لعلي أقرأها عليكم. يعني هو كان زيد بن حارثة رضي الله عنه يعني اختطف، يعني كان ذهب إلى أخواله أو إلى قاربه، فجاء ناس قطاع طريق وخطفوه، ومن هنا ويمين وشمال، فبيع في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة بنت عمه أو ابنة عمته، أهداه لخديجة وخلص صار يعني مولى، ليس هو كان حرا ثم بذلك كان مولا. فخديجة رضي الله عنها أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عاد الآن يعني جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبوه وعمه هم يعني زيد بن حارثة أهله كانوا في يثرب قديما، ثم بذلك سميت بالمدينة طابة الطيبة، علموا أن ابنهم موجود الآن في مكة، وأنه الآن بيع واشتري وذهب، وهو الآن عند رجل إنه لا يخيبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا اذهبوا له، يا ادفعوا فلوس واشتروا ولدكم، يا يعني أو أنكم يعني تصطلحون مع هذا الرجل، وبإذن الله أنكم لن ترجعوا خائبين. فالمهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ عليكم أيها الإخوة ما كان من خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه وعمه في فدائه، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، كل هذا من باب الترقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني يعني اللي مربوط كذا الأسير، وتعطون وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك اللي هو زيد بن حارثة، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال ومن هو؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قالوا أدعوه فأخبره، فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سأنادي، إن اختاركم يذهب، لأنهم قالوا ندفع لك كل شيء يعني سيدفعون له الفدية. فقال عليه الصلاة والسلام أتي إن اختاركم يذهب معكم وإن اختارني فأنا والله لا أترك من اختارني. فجاء فقالوا لقد رددتنا على النصف، يعني أنت الآن أنصفت وقد عدلت وأحسنت. قال زيد رضي الله عنه فدعاني فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم، لزيد بن حارثة. قال من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اختارهما، يعني أنت الآن تختارني أو تختارهما. فقال رضي الله عنه والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأبي والعم رضي الله عنه وارضاه. قال ما يمكن أنت يا رسول الله، يعني أنت عندي مكان الأب ومكان العم رضي الله عنه وارضاه وعلى أهل بيتك. نعم، قال مكان الأب والعم. فقال له أبوه وعمه ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أنت الآن عبد، أنت الآن بناخذك وترجع حرا بعد ذلك، وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال نعم، لقد رأيت من هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا ولو بالدنيا كلها رضي الله عنه. يعني رأى من حسن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دماثة خلقه ومن طيب معشره صلى الله عليه وسلم، قال ما لا يمكن أن أختار على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. عاد أنتم تعرفون أيها الإخوة مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، لا بد يرد الخير بالخير ويرد الفضل بأعظم من الفضل. فكان عليه الصلاة والسلام ما بس مجرد يأخذ كلام طيب، لا يرد بما هو أعظم عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر يعني إلى الكعبة ونادى قريشا وقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. لما طلع أمام قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا زيد ابني، فكان يدعى بعد ذلك زيد ابن محمد. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد بعد ذلك زيد ابن محمد حتى نزلت هذه الآية ادعوهم لآبائهم. لا شك أن زيد بن حارثة له فضائل في الإسلام، تزوج زينب بنت جحش وكان سيأتينا إن شاء الله وهي أم المساكين وهي إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها ثم بعد ذلك طلقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزق منها بأسامة وهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة هذا كان أحد الشهداء الثلاثة قواد معركة مؤتة، أول من استشهد زيد بن حارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبرهم وصعد منبره الشريف واجتمع الناس بكى عليه الصلاة والسلام وقال إنه عرضت علي أرواحهم أو عرضت علي. فذكر زيد بن حارثة وأنه استشهد وحمل الراية بعده جعفر ثم استشهد إلى آخر القصة، ثم عبد الله بن رواحة ثم استشهد. قال إلا عبد الله بن رواحة وجد فيه انحرافا، قال لأنه تردد في البداية. فزيد بن حارثة رضي الله عنه يعني استشهد في غزوة مؤتة وهو أحد قوادها الثلاثة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وتوفي عليه الصلاة والسلام وكان قائده أسامة ابنه. نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله أيها الإخوة، يعني إن مثل موقف زيد بن ثابت رضي الله زيد بن حارثة رضي الله عنه في صدق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من المواقف العظيمة التي يجب أن نتدارسها هو وغيرها أيضا من المواقف وأن نرشد إليها أبناءنا وبناتنا. نحن الآن في زمن الآن برزت قدوات للناس ومن في قنوات فضائية أو في الإنترنت أو في وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن كآباء وعندنا أسر وعندنا أولاد وبنات يجب أن نبرز لهم هذه القدوات الصالحة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان صدق الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كيف زيد رضي الله عنه فضل العبودية على الحرية، أن يكون عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يترك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة في أول الهجرة، لما جاء هنا وصل المدينة قالت يا رسول الله الأنصار أعطوك وحبوك مما يملكون ويستطيعون، وأنا والله يا رسول الله لا أجد في الدنيا إلا أنس. تقول أنا ما عندي شيء، لا أملك لا دينار لا درهم، ما عندي شيء، ما عندي إلا هالولد هذا أنس، خذه فليخدمك. فبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه. قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هذا أيها الإخوة صدق المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لأبي بكر في أول الهجرة قبل أن يهاجر، كلمه في الهجرة وقال: إن الله قد أمرني كذا وكذا. قال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. لما دخلوا الغار قال: لا يا رسول الله انتظر. دخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس ينظر، لا يكون فيه عقرب، لا يكون فيه حشرات، لا يكون فيه شيء. قال: فلما دخل الغار جعل حجره وسادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر جالس ما نام، والنبي صلى الله عليه وسلم من التعب والإرهاق والنصب عليه الصلاة والسلام وضع رأسه في حجر أبي بكر ونام حتى اطمأن وسكن. هذا أيها الإخوة صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدموا على خيمة أم معبد قال: فشرب رسول الله، يقول أبو بكر رضي الله عنه لما أخذ اللبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. سبحان الله، هذا هو اللي يشرب وهو الذي يرتوي، لا إله إلا الله. إلى أي حد أيها الإخوة عمق المحبة وصدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن، لم تكن هذه المحبة أيها الإخوة كلاما تلوكه الألسن عند الصحابة، لم تكن خطرات تتردد في القلوب فقط، لا والله، بل كانت عمل وتطبيق واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يأمرهم بأمر إلا تبادروا إليه، لا ينهاهم عن شيء إلا انتهوا عنه. ما في كلام بس حفظ شعر ولا كلمات رنانة وتصفيف كلام، لا لا، ما كانوا كذلك. ثم جاء بعد ذلك التابعون رحمهم الله، أخذوا هذا المنهج عن الصحابة في صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثابت البناني إذا جاء إلى أنس رضي الله عنه وأخذ يد أنس بدأ يقبلها، قال: ما بالك؟ قال: هذه اليد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يجلون الصحابة ويقدرونهم لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه. وكان السلف رحمهم الله قمة في اتباع الهدي النبوي، في عقيدة أهل السنة والجماعة، في الوقوف عند حدود الله، في الائتمار بأوامر الله. هذا أيها الإخوة صدق المحبة. أما كما قلت أشعار تحفظ وكلمات رنانة وتصفيف كلام ثم نجي ما في عمل ما في تطبيق، هذا نسأل الله العافية، هذا حجة عليك يوم القيامة، هذا العلم سيكون حجة عليك. لكن أيها الإخوة هذه الأمور يجب أن نبرزها، كما قلت هذه القدوات الصالحة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان عمق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا في التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه، يعني عظموه. خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنه، ولم يكن تعظيمهم له يعني الغلو في مقامه أو الاستهانة في مكانته عليه الصلاة والسلام، لا والله، كانوا إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طأطأوا بأبصارهم إلى الأرض، ما في أحد يناظر كذا، لا لا، يخفضون بأبصارهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، في أوائل صحيح مسلم هذا الحديث العظيم، حديث عمرو بن العاص لما ذكر أحواله في الدنيا، قال: إنني مرت بي طور ما كان شخص أبغض إلي من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم تمنيت أن لو تمكنت منه فقتلته، فلو قتلته لكنت من أهل النار. فلما أنعم الله عليه بهذا الدين قال: ما كان شخص أحب إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله، يحلف عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: ووالله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم أطق. إجلال له، ما يقدر واحد يناظر كذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، كلهم يخفضون أبصارهم، يقول: أنا ودي بس أني ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أستطيع أن أصفها لكم، كيف أبين معهم. وكانوا رضي الله عنهم من أشد الناس اتباع للسنة وتعظيم لأوامر الله. نحن أيها الإخوة في هذه الأزمنة، ونقولها صريحة يعني صراحة، بلينا تأتي بحديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة، في أمر في نهي، ثم يقول لك واحد: طيب فيه واحد يقول أنا أمس واحد يقول في قناة فضائية أو في الإنترنت أو في ليش يا أخي لا تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره من البشر؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك بن أنس رحمه الله. ما في لا معارضة. قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. يقول أنا مجنون؟ في أحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال الإمام أحمد: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. والإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكرت هذا عدة مرات، لما سأله أحد عن مسألة فجاء له بحديث فقال له: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ لا كلام يا أيها الإخوة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المحبين حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، الذين قالوا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. هنا سائل يسأل يقول: عندما أتوضأ تأتي ريح وأحبسه فما حكمه؟ هذه الريح إذا كانت تتكرر منك فهذا يدخل في باب الأحداث الدائمة، والفقهاء رحمهم الله قالوا إن من هذا حدثه فإنه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك. يعني لو يخرج ريح يتوضأ، مثلا بعد الوضوء خرج ريح لا تلتفت إليه، صليت وخرج ريح لا تلتفت إليه، فإن هذا قد يكون من وسوسة الشيطان وقد يكون مرضا عندك، ولا حرج عليك ما دام أنك تتوضأ لكل صلاة. لكن لو الإنسان يتقاطر منه بول أو امرأة مستحاضة، يعني شيء زائد عن الحيض، فإن هذا يستنجي ويتنظف ويضع أكرمكم الله على ذكره خرقة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يتوضأ. ما خرج وهو يتوضأ أو خرج وهو في الطريق إلى المسجد أو وهو في الصلاة لا عبرة به، هذا يسميه العلماء الأحداث الدائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت جحش قال: توضئي لكل صلاة. يتوضأ لك صلاة. وهذا في الغالب الحقيقة أنه قد يكون من وسوسة الشيطان، والشيطان إذا علم أنك إن شاء الله تركت هذا الأمر وقد يعني دحرته عدة مرات بإذن الله أنه ينصرف عنك، ولو كان مرضا عضويا ثابتا فهذا هو الجواب عليه، أنك تتوضأ لكل صلاة ولا حرج عليك بعد ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.